السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. الإيمان حياة القلوب والأبدان وبلسم السعادة ومناط النجاة في الدنيا والآخرة، فهو يورث القلوب طمأنينة والنفوس رضا، وكلما تدرج العبد في مراتب الإيمان ذاق طعمه ووجد حلاوته واطمأنت نفسه به. الإيمان مع جماله ووضوحه أصبح مفترق طرق بين المذاهب الإسلامية، فأضحى مفهوم الإيمان موطن جدل كبير بين هذه المذاهب، مما ترتب على فهم كل فريق انحرافات أخرى في المسائل المتعلقة بالإيمان. فرأينا التكفير عند فعل الكبائر مثلا، وفي الطرف الآخر التساهل في المعاصي وأنها لا تؤثر في الإيمان. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع الإيمان عند أهل السنة والجماعة مع الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود. باسمكم جميعا أرحب بضيف الكريم، أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد.
حياكم الله بارك فيكم
دكتور محمد. يعني هذا الموضوع حقيقة، يعني موضوع الإيمان موضوع متسع، موضوع كبير، ألف العلماء فيه مؤلفات ضخمة وكبيرة، والخلاف فيه من أشد المسائل التي حصلت بين يعني الفرق الإسلامية، وافترقت بسببه كثيرا من الفرق، وأتت وترتب عليه كثير من العقائد. يعني هذا الموضوع، موضوع الإيمان في هذا القرن في عام 1429، هذا الموضوع هل هو له أهمية كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نشكر الأخوة القائمين على القناة العلمية لإتاحة هذه الفرصة، كما أشكر الأخ تركي على برنامجه الطيب. وبعد أقول لا شك أن هذه القضية لا تنتهي إلى يوم القيامة، قضية أصل الإيمان وتوحيد الله عز وجل وعبوديته، وهي تبدأ بالتسليم والانقياد، والمدخل هو توحيد الله عز وجل، والمدخل الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية الإيمان الحقيقة لا تنتهي، وأنها أساس الدين والمدخل إلى الدين الإيمان وأصوله المعروفة، وهي كما يسمى الإيمان والإسلام وأحسن مراتب الدين أو أركان الإيمان الستة المعروفة. هذه من أصول الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان.
إذن الحديث عنها في هذا الإطار، الآن يعني ننظر الحديث عن الإيمان في الساحة الموجودة، أو في أحيانا في المساجد، أو في الغرف المغلقة للتعليم مثلا، نجد أن الحديث عن الإيمان في شعب، لكن ينصرف الحديث عن الإيمان لمسألة الخلاف في الإيمان وما ترتب على هذا الخلاف.
هذا طبعا أيضا جانب مهم في, في, في تقرير هذا الموضوع إن شاء الله.
نعم.
وأن الحقيقة الأصل عند أهل السنة،
نعم،
وهكذا في كتبهم وتقريراتهم، أن يقررون العقائد ويعرضونها بأدلتها من الكتاب والسنة.
جميل.
فالمصدر الوحيد لتلقي العقيدة هو الوحي.
نعم.
فيركزون على العرض بأدلته، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الرد.
نعم.
رد الشبه والرد على الفرق.
جميل.
الحقيقة قضية العرض أولا، هذا ناحية، وناحية أخرى وهذا يحتاج إلى حلقة مستقلة، وهو أن مع العرض العلمي المدلل لابد أيضا من الناحية العملية والسلوكية.
نعم.
ليس الحقيقة قضايا الإيمان ولا قضايا العقائد هي مجرد يعني جدل وردود وتنظير وفلسفة.
فعلا أحيانا الواحد إذا انصرف لذهن موضوع الإيمان يعني يتذكر مسألة قول هؤلاء وقول أولئك المرجئة والخوارج والمعتزلة وما دار بينهم، حتى يقسو قلبه مع الأسف. لكن يعني الأصل في مثل هذه المسائل أن تدرس يعني وتربط بما للإنسان من عمل في قلبه أو في جوارحه، ولا يغفل الجانب الآخر في مسألة تقرير هذا الإشكال الذي حصل بين هذه الفرق. دعنا ندخل دكتور محمد في موضوع حقيقة الإيمان، يعني ماذا نريد بهذا الإيمان الذي سنتحدث عنه؟
أيضا بعيدا عن بعض المقدمات والتفصيلات نظرا لضيق الوقت، يمكن أن نركز هنا على حقيقة الإيمان في الاصطلاح الشرعي.
جيد.
حقيقة الإيمان في الاصطلاح الشرعي، وهذه الحقيقة لخصها كثير من العلماء بأن قالوا أن الإيمان قول وعمل. أكثر عبارات أهل السنة أن الإيمان قول وعمل.
نعم.
بعضهم يزيد يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ولعل نشير إلى بعض مقولات في هذا. يعني مثلا هنا قول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ونقل الإجماع أيضا الإمام البخاري والإمام البغوي والابن عبد البر وغيرهم. قال الإمام البخاري في هذا: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل. هذا في المالكائي. وله بعض الروايات يقول: أدركت 1000 من العلماء الأنصار جيلا بعد جيل كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا مثل ما نقول في العلم الحديث مثل الاستقراء. استقراء الإمام البخاري في زمنه، فهذه كانت من ثوابت أهل السنة. أيضا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا.
جميل.
هكذا ذهب إليه أكثر الأمة، وقد حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيدة وغيره إجماعا. إذن هذه يعني قدر مشترك من الثواب، الإيمان قول وعمل.
جميل.
وهذا الأمر يمكن أن مثلا نحلله ومثلا نلخصه مثلا بأن الإيمان يمكن أن الشرعي يتكون من 4 عناصر.
جميل.
عنصر نقول قول القلب.
نعم.
وقول اللي وعمل القلب.
جميل.
هذا اللي يدخل في اعتقاد القلب.
أه.
وعنصر نقول قول اللسان، وعنصر نقول عمل الجوارح.
إذن لكن عندما ننظر للقولات التي ذكرتها عن الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، نجد هناك من يقول هو قول وعمل، وهناك من يقول يعني هو قول وعمل واعتقاد. هل هناك فيه يعني إشكال في هذا الأمر؟
لا أبدا، هذه العبارات مثل الخلاف اللفظي.
أه.
وحقيقة حتى شيخ الإسلام والإمام القيم وغيره نبه إلى هذا.
نعم.
أنه يقول يعني يقول أن يعني المقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح.
جميل.
ها؟ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول الذي قول وعمل لا يفهم منها إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك زاد الاعتقاد بالقلب.
جميل.
بعضهم ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، أما العمل فقد لا يفهم منه النية، لقد لا يفهم من عمل القلب، فزاد وهكذا. فهي يعني اختلاف في الـ في الـ في التقييد وفي في الـ يعني في الإطلاق وفي الإجمال والتفصيل.
جميل.
ليس اختلاف في حقيقة المفهوم. نعم.
جميل جدا. لكن يعني أليس هذا الإشكال الذي يحصل عندما يسمع المتلقي قولا وعمل الثاني يقول قولا وعمل اعتقاد، قد يسبب إشكال عند المتلقي الذي يعني لا يعلم هل هو قول وعمل أو هو قول وعمل واعتقاد؟ يعني هذه المعلومات التفصيلية قد يعرفها العلماء والمتخصصين في هذا الأمر، لكن هذا المتلقي يعني أليس هذا فيه إشكال له؟
لا، ليس فيه إشكال. هو أكثر العلماء هم لما يقول قول وعمل عادة لما يطلع سيجد التفصيل في نفس الموضوع.
جيد.
سواء قال قول وعمل ونية أو قول وعمل، لأنه يفهم ما الذي مقصود بالقول، هل هو قول اللسان؟
نعم.
هل مقصود العمل هنا عمل الجوارح؟ إذن هذا من الاعتقاد.
جميل جدا.
هل أيضا المنافقين يظهرون ذلك ويكونوا في الباطن كفار؟
جميل.
يبطنون خلافه.
جميل.
إذن هذا أيضا من الأشياء ينبغي أنا مثل هذه المفاهيم تبسط وتشرح لغير أهل الاختصاص بشكل علمي،
ولهذا نريد أن نشرحها يعني بشكل مبسط. سواء لأهل الاختصاص أو لغير الاختصاص بشكل مجمل. يعني
هي مثل ما ذكرت الآن، يمكن نقول الإيمان، حقيقة الإيمان الشرعي المطلوبة من كل مسلم.
أيوة.
تكون من 4 أمور
ذكرت: قول القلب وعمل القلب.
هذا يشمل هنا قلنا لا قلنا الاعتقاد، اعتقاد قول باللسان.
نعم.
واعتقاد أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان.
إذن اعتقاد بالجنان
يشمل شقين.
أيوة.
وما هناك ما يسمى قول القلب.
نعم.
ويعبر عن بعض العلم بالمعرفة والتصديق.
أها.
وهناك ما يسمى عمل القلب، وهو الأعمال التي لا تؤدى إلا في القلب، مثل الإخلاص والخشية والإنابة والتوكل والخوف.
نعم.
والرجاء، هذه أعمال قلب.
جميل.
تختلف عن مجرد المعرفة والتصديق.
أها.
أمر زائد.
جميل.
وقول اللسان معروف، الأعمال تؤدى باللسان من الشهادتين والأذكار والتلاوة وغيره.
نعم.
عمل الجوارح معروفة يعني من أصول أركان الإسلام.
يعني هل هناك أدلة شرعية دلت أن هذا الإيمان يعني يقسم إلى قول وعمل وقول باللسان أيضا؟
نعم، باستقراء النصوص الشرعية نجد نصوص كثيرة في هذا، يمكن نأخذ أمثلة بسيطة منها.
جيد.
فمثلا من أدلة قول القلب والإيمان، نعم، الإيمان يكون في القلب، نعم، ويدخل حتى في قول القلب وعمله، بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
جميل.
كتب في قلوبهم الإيمان. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بوفاهم ولم تؤمن قلوبهم. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس، من حديث أبي هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
لكن كل النصوص ذكرتها شيخ يعني من قلبه، من قلبي أو في قلوبهم، لكن لم يميز بين القول والعمل، من أين العلماء أخذوا هذا التمييز؟
وأخذوا مثلا نقول يعني النصوص الخشية مثلا،
نعم،
من قال خالصا من، نعم، قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك، مستيقنا بها قلبه، يعني هي يمكن الإنسان يعرف الله عز وجل ورسوله وملائكته.
حلو.
ها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يكفر يعني كفر اليهود والنصارى بعض المشركين بعضهم،
نعم،
مع معرفة،
نعم،
لكن ما لم يصحبها قبول وانقياد وخضوع للقلب، لا قيمة له.
إذا كان يفهم
هذا التقسيم نوع من التقريب، نوع من التقريب الفني يعني.
جميل. وكان يفهم أيضا هذا التقسيم فيه شيء من زيادة الإيضاح أو التأكيد على بعض الأمور الهامة في القلب، نعم، يعني ليست القلب فقط هو هذه الأعمال، إنما هناك أيضا معرفة وتصديق لابد، نعم، أن تكون منها.
يمكن ما يقرب لهذا بشكل أفضل الحقيقة. جميل. الآن ما الفرق لما نقول بين توحيد الألوهية والربوبية؟
نعم.
ما هو الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله.
صحيح.
والربوبية والألوهية بأفعال العباد.
نعم.
هذا يقابله قول القلب وهذا يقابله عمل القلب.
نعم.
هذا اللي يسمي بعض أقسام التوحيد، يقول توحيد المعرفة والإثبات، ونقول توحيد الإرادة والقصد والطلب.
جميل.
هذا ما يتعلق بالاعتقاد.
بالاعتقاد.
في القول أعتقد أن الأمر أسهل يعني، والنصوص أيضا أوضح، مثل قول سبحانه وتعالى: أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنا بالله ما أنزل إلينا ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مثل قول صلى الله عليه وسلم: نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله،
نعم،
صلى الله عليه وسلم، مثل من قال هذا مخلصا من قلبه، من قال هكذا،
نعم،
يعني الإيمان بضع 77 علاها قول لا إله إلا الله وأدناه ما أضع الطريق، فهذا ما يتعلق بقول اللسان يعني.
جميل. يبقى عمل الجوارح أدلته.
عمل الجوارح أيضا الأدلة كثيرة جدا، وأيضا يمكن نذكر أمثلة على ذلك، مثل قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمع المفسرون، ومن سبب نزولها ما ورد في صحيح البخاري من قضية تحويل القبلة،
أكثر
تفسيرها: ما كان ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى البيت.
جميل.
أطلق على الصلاة إيمان. كذلك قول صلى الله عليه وسلم: سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. كذلك في الحديث، في حديث صريحة في هذا من ضمنه ما ذكرنا قبل قليل،
نعم،
حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع 70 أو بضع 60 شعبة، نعم، علىها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة الإيمان.
إماطة الأذى هذا عمل يعني.
عمل، نعم. فعمل، فهناك درجات، كل الأعمال الصالحة داخلة في شعب الإيمان.
جميل جدا.
بر الوالدين، الصلاة، الصيام، الصدقة، الجهاد، هكذا كلها أعمال صالحة شعب إيمان. ويقابلها أعمال المعاصي شعب الكفر. وهذا لعله يأتي مزيد بحث. أيضا باقي الحقيقة من أصرح الأدلة في ذلك، يمكن يكون هو عمدة الأدلة في إدخال العمل في مسمى الإيمان،
وهو
حديث وفد عبد القيس. وهو عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قول صلى الله عليه وسلم: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم.
نعم.
اتفقون عليه. لاحظ: أتدرون الإيمان، ثم ذكر أركان الإسلام.
صحيح.
هذه أعمال تدخل، مثل قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هكذا نصوص كثيرة تبين تدخل الأعمال في الإيمان مثل الطهور شطر الإيمان ونحو ذلك.
جميل. نسمع أحيانا عبارة يعني نعرج عليها ولا نريد الإطالة عندها كثيرا, أن مسألة جنس العمل يعني هل يختلف عن العمل نفسه؟
نعم, هذه يعني هذه ترجع الحقيقة لتأكيد السلف على أن العمل جزء من الإيمان.
نعم.
جزء لا يتجزأ. نحن الآن مسلمين على أن الاعتقاد لا بد منه, أليس كذلك؟
بلى.
لو قلنا الاعتقاد غير لازم لازم من ذلك تسويق إيمان المنافقين.
صحيح.
كذلك بالمقابل إذا فقد العمل كفقد الاعتقاد. لذلك سمعنا قول الشافعي قبل قليل, لمن قول وعمل ونية لا يجزئ أحدهما عن الآخر.
ممتاز.
كذلك النطق مثلا, نطق الشهادتين للقادر عليه, ترك النطق للقادر عليه كفر إجماعا يعني. ومن ثم أيضا ترك العمل كلية كفر.
ممتاز.
ترك العمل, هذا الكلام يختلف عن ما يعني نقول أنه ترك ركن من الأركان. ترك ركن من الأركان, على أن أغلب قول أهل السنة المعروف أن تارك الصلاة مثلا يكفر, وهي من أهم الأعمال.
نعم.
بصرف النظر عن مناط التكفير الذي يقع له في وقت أو غيره, لكنها عامة السلف والبعض حكاه إجماعا.
نعم. نعم.
لكن مع ذلك نقول الخلاف حتى في ترك الصلاة وغيرها ليس كالخلاف في أن يترك العمل كلية.
نعم.
نحن الحقيقة لا نتمسك بعبارة جنس العمل وترك الجنس العمل, تقول هذه عبارة جديدة وصياغات جديدة والسلف ما أثاروها بهذه الطريقة.
نعم.
ربما نصوص قليلة ذكرت عن هذا, مثل ما ذكر عن ابن حجر وغيره, لا يهمنا حنا الصياغة.
جميل.
يهمنا أن وجود قدر عمل
ممتاز
يعني هو شرط في صحة الإيمان. جنس عمل.
إذا هذه العبارة لا يكون عليها ولاء وبراء, يعني بعض الناس كبر هذا الموضوع هنا في كتاباتي أو في أبحاث جنس العمل هل هو يدخل, وهو أيضا يعتقد أن العمل داخل في الإيمان, لكن هذه العبارة أشكلت عليه يعني.
وعلى العموم هي المسألة في هذه ينظر يعني لها من جانبين, جانب أصل الموضوع ونقاش فيه وماذا يقصد بجنس العمل. والأمر الآخر في نظري لوازم ذلك, لأنه أحيانا يلحظ, ولا أريد أن أدخل في التفصيل, أن هذه النقطة تكون مقدمة لنقاط أخرى.
مثل ليس النقاط الأخرى؟
يعني نقاط أخرى مثلا يقول لك أنه لا يكفر بترك جنس العمل والعمل ليس شرط, ومن ثم يقول لك لا يكفر إلا الجاحد المستحل, فيدخل في مذاهب المرجع.
جميل جدا.
وهكذا يدخل العد يتبع تبعات الأخرى.
إذن قول وعمل واعتقاد, حتى هناك أيضا بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة تعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد, لكن هناك بعض الأشياء التي يعني يكون فيها شيء من التفاوت, من أعظمها زيادة الإيمان ونقصان, يعني نحن الآن نتعلم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لو سلطنا الضوء على مسألة زيادة الإيمان ونقصان, ماذا نقصد به وكيف يزيد وكيف ينقص؟
وهذا أيضا الحقيقة طيب, يعني هو ما يميز أهل السنة, وكثيرا من النصوص التي تحكي جماعات أهل السنة بكتب المعقائد المعروفة مثل أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ولا السنة الإمام أحمد ويعني الإمام ابن مند وغيرهم, يهتمون لما يقول ينقلون إجماع السلف أو قول السلف أو ينقلون بعض عقائد السلف لإمام الأئمة يحكي عقيدته ولو بورقة واحدة.
نعم.
يقول ويقول من قول وعمل يزيد في الطاعة ينقص المعصية, لأنه مرتبط. مسألة الزيادة والنقصان مرتبطة كما سنأتي بعد قليل في الإشارة إلى ضلال الفرق في هذا. فأيضا تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص, واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة يمكن نسوق شيئا منها.
والله جيد, لأن هذه في صلب الاعتقاد ومما يميز كما ذكرت أهل السنة عن غيرهم.
طيب, من ذلك قول سبحانه وتعالى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
نعم.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك من الحديث مر علينا قبل قليل.
نعم.
74 شعبة أعلاها أدناها في مراتب درجات يعني. كذلك يعني من حديث أنس مالك رضي الله عنه, حديث الشفاعة المشهور, يخرج من النار من قال الله في قلبي وزن شعيرة من خير. نعم. وزن برة وزن ذرة
وهذه مراتب في الإيمان
مراتب. حديث إنكار المنكر المشهور حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. أيضا رواه مسلم. قول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن المؤمنون متفاوتون في درجات إيمانهم ومراتبهم وكذا.
هنا ما هي أوجه هذه الزيادة والنقصان؟ هل لها أوجه يعني تكون من خلالها الزيادة والنقصان؟
أيضا هذا جانب الحقيقة في نظري مهم. كثير من عبارة السلف يقول: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم.
ولكن نحن لما ننظر إلى مفهوم أهل السنة الشامل للإيمان والأقوال واعتقادات وأعمال، فالحقيقة جميع هذه الأمور تحصل فيها التفاوت. فلو أخذنا جانب الإيمان القلبي مثلا، في وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام الحقيقة في كتاب الإيمان فصل فيها. قال: الوجه الأول من أوجه الزيادة والنقصان من جهة الإجمالي والتفصيل فيما أمروا به.
نعم.
يعني في إنسان مثلا ما بلغته بعض الأمور، وإنسان بلغته، فهذا يكون إيمانه أكمل من الذي لم تبلغه بعض الأمور، في وقت في زمن في حال. كذلك الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم ليس مجرد الإيمان، أيضا ما التزموا به من هذا الإيمان الذي بلغهم، هذه مرتبة. مثلا من جهة أن العلم والتصديق نفسه، حتى قول القلب علم والتصديق نفسه، يكون بعضها أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك.
جميل.
في يقين في وصول الإيمان وأركان الإيمان، وفيه يعني إيمان يعني قد أحيانا لو أتاه شك لحصل يعني حصل تردد وريب. كذلك من جهة أن التصديق هذا اللي هو عمل القلب، العلم والمعرفة، تصديق التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب.
ما الفرق بين المستلزم لعمل القلب
والذي يعني يكون التصديق هذا من قوة إيمانه بالله مثلا وصفاته، أثر في عبادته.
جميل.
وقوى الخشية والإنابة عنده.
جميل.
يختلف عن اللي مجرد إيمان نصح أن نقول معلومات باردة كذا مجردة. كذلك التفاضل في أعمال القلوب. هذا أمر كل إنسان يحسه ويشاهده، يعني بين درجة التوكل والخشية والإخلاص والخوف والرجاء، فالتفاوت كبير. يعني كما يعني قال أحد الصحابة، أنا لا أذكر الرواية الآن، يعني لم يسبقكم أبو بكر، أظن أبو بكر بن عياش أو كذا، لم يسبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، سبقكم بشيء وقر في قلبه. وقوة الإيمان في القلب وتأثيره. كذلك الحقيقة، وهذا هو أيضا معروف، الزيادة في أعمال الجوارح واللسان. لا شك مثلا الحرص على النوافل، تلاوة كتاب الله، قيام الليل، الصدقة،
وهذه قد تكون أظهر مما في القلوب لأن الناس يشاهدونها. يعني هذا ما شاء الله حريص على الصلاة، هذا حريص على النوافل، حريص على السنة.
لكن هناك ترابط وثيق هنا بين القوة، يعني قوة الأعمال الظاهرة تقوي القلب، وقوة القلب الظاهرة، فهناك تلازم. وهذا الحقيقة يدفعنا جميعا، يعني نحن نوصي أنفسنا والأخوة المستمعين جميعا يعني والمشاهدين، لأن يعني كما ذكرنا في أول الحلقة، ليست مجرد نعطي معلومات مجردة وتنظير ثم الرد على المخالفين، فلينبغي يكون هذا البعد موجود عندنا. يعني يجب أن نعرف أن الإيمان لا يبقى على درجة واحدة، هي إما يزيد ولا ينقص. يعني
وعلى الإنسان أن يحرص على أن يزيد هذا الإيمان ولا يعني يتأخر.
يعني يجب أن يعرف الإنسان أن تقصيره بالنوافل مثلا، تأخره عن الصلاة، تأخره مثلا عن صلاة الفجر، ضعف خشوعه في الصلاة، عدم محافظة على الأوراد والأذكار والاكثار من ذكر الله عز وجل أو تلاوة كتاب الله وحفظ ما تيسر منه، الصدقة، بر الوالدين، الاحتساب والإخلاص في هذه الأعمال، هذا يقوي إيمان ويعطيه طمأنية القلب ويعطيه الراحة.
لو سألتك يعني سؤال سريع دكتور محمد، ما هي أبرز الأسباب التي تراها وأهم الأسباب في وقتنا الحاضر هي التي يعني لها دور كبير في زيادة الإيمان؟
هي حقيقة مثل ما أشرت يعني الآن، يعني أشرت الآن يعني تلاوة كتاب الله مثلا.
نعم.
وتعليمه في المدارس في الحلقات، العلم الشرعي.
نعم.
واحتساب الاحتساب بطلب العلم الشرعي وكذلك وتعليمه والحرص على العلم النافع كما قال صلى الله عليه وسلم: الله نعوذك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. كذلك كما ذكرنا يعني الحرص الحقيقة على الصحبة والأخيار، لأن الصحبة والأخيار وحلقات الذكر هذه ستجلب لك يعني طلب العلم والقرآن، ويشاهد الإنسان نفسه مع المجموعة تجد دافعيته للعمل للذكر للقيام تكون صحيح. أفضل.
وبعض الناس أحيانا يريد أن يتخلص من معصية معينة حتى يزيد هذا الإيمان، وتجد أنه يبقى أحيانا حتى مع صحبته السيئة التي تذكره دائما وتعينه على هذه المعصية مع الأسف.
ولذلك البعد أيضا يعني وهذا من الأسباب المقابلة، لأن إحنا لا نريد هذا الموضوع يحتاج حلقة كاملة أيضا صحيح. ما ينقص الإيمان يعني يبتعد عن أسباب انحراف أسباب الغفلة، منها مثل ما تفضلت يعني مصاحبة الأشرار أو الذهاب للبيئات اللي تشجع على هذا الأمر أو مشاهدة ما يعني يضعف إيمانه.
لو يعني أخذنا وسائل الإعلام يعني هل لها دور في زيادة ونقص الإيمان؟
أكيد يعني.
كيف؟
يعني الآن لما الإنسان الآن اللي يستمع للقرآن الكريم ولا يشاهد حلقة علم ولا برنامج مفيد يختلف عن من مثلا يبي يستمع للغناء أو يشاهد المسلسل ولا الصور، والمسلسل طبعا ماجن أو هدفه سيء أو صور النساء ونحو ذلك. أكيد يعني
إذن هل نقول الذي يريد أن يحافظ على عائلته وأسرته يعني ينتقي لهم ما يشاهدون وما يسمعون؟
هذا مفروض، وهذه من الفتن اللي توسع فيها الناس كثيرا تحتاج إلى حكمة وضوابط.
ممتاز. وكما أشرت الموضوع هذا حقيقة موضوع مهم ويحتاج إلى حلقات ليست حلقة واحدة لنقاش في مسألة أسباب زيادة الإيمان والنقصان. لكن ننتقل لموضوع مراتب الإيمان. ما هي مراتب الإيمان التي يعني
طيب أيضا المراتب جزء من مفهوم أهل السنة، هي جزء من قضية الزيادة والنقصان. لما كان في زيادة ونقصان وعلى مراتب، والعلماء يعني باستقراء النصوص أيضا بيّنوا أن الإيمان يعني يمكن النقص إلى ثلاث مراتب،
وهي
ما يمكن نسميه أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. طيب. هذه يقابلها من أجل تبسيط الصورة الإسلام، الإيمان، الإحسان. فلو أخذنا درجة ما يسمى أصل الإيمان، ممكن تقرأ بعض كتب أصل الإيمان، أو بعضهم يقول الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان، تعبر عن هذا التعبير، وهو يعني يبدأ بدرجة أدنى درجة بحيث أنه ما ليقل عنها يعني خروج من الدين، وهو النطق بالشهادتين والتسليم والانقياد والقبول لشرع الله عز وجل، ثم يزيد هذا الأمر إلى أن يصل لدرجة الإيمان الواجب الدرجة الأخرى. ففي في مجال الزيادة والنقصان، بس في قدر معين من النقصان قد يكون يعني يكون خروجا من الدين. هذا مثل ما يعبر عنه بعض الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. انقياد واستسلام شرع الله، فلا يؤمنون هنا النفي في أصل الإيمان هنا وليس كمال الإيمان. مثل قول سبحانه وتعالى: فأن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه ناحية. فهنا يعني هي درجة أول درجة يدخل فيها
هي أصل الإيمان. ونأخذ أيضا نعرج على الدرجات الأخرى بعد هذه المداخلة. معنا الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد العزيز
أسعد الله. نعم يا أخي.
طيب لعله يعاود الاتصال بالدكتور. نأتي يعني مسألة أصل الإيمان، ثم المرتبة التي تليها.
والمرتبة التي تليها ما يمكن نسميها الإيمان الواجب.
نعم.
وهذا أيضا قد يعبر عنه يقال حقيقة الإيمان، قد يقال الإيمان المطلق، الإيمان المفصل قابل الإيمان المجمل ومطلق الإيمان. وهذا أيضا يعني وهو أن يكون يعني مستكمل وصول الإيمان ومراتبه، ولكن لا يمنع في هذه الدرجة أن يحصل منه أحيانا هفوات أو ارتكاب حتى كبائر. يعني يحصل منه حين من نقص يعني، لكنه
تجاوز أصل الإيمان.
أيوة تجاوز هذه الدرجة. وهذا اللي يرد فيها بعض النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا هو والله لا يؤمن، عدم نفي أصل الإيمان، نفي كمال الواجب هنا. أو لا يزن الزاني حين يزني وهم ولا يشرب الخمر حين يشربهم ولا يسرق. فهذه لما فيه نصوص لا تكفر من فعل هذا ما لم يكن مستحلا، ولا شك أن تخل بإيمانه وتعرض العقوبات دنيوية وأخروية لم يتوب. ولكنها ليس النفي هنا نفي أصل الإيمان، وهذا أيضا ما يميز أهل السنة مثلا في هذا الجزئية عن القوارب.
كأنك تريد القول أن نفي أصل الإيمان هو معناه الكفر.
أيوة.
أما نفي كمال الإيمان لا، هو لا. مسلم لكن إيه؟ نقص إيمانه. إيه؟
مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومثل القول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أموالهم في سبيل الله، هذه درجات عليا من الإيمان. لكن من حصل فيه له خلل بعض الخلل فيها فتنقص في إيمانه لكن لا تذهب إيمانه.
جميل.
لذلك ذكر العلماء هنا قاعدة في هذا الباب مثل ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، قال فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى أمر إلا إذا ترك بعض واجباته.
يعني هذه يبدو تحتاج إلى شرح. إن الله ورسوله
يعني مثلا لا ينفي اسم مسمى أمر الله به أو أمر به إلا إذا ترك بعض واجباته. يعني مثلا نقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، هذا النفي يدل أن قراءة الكتاب واجب في الصلاة.
جميل.
تركها خلل بالواجب. مثلا بالله ترى ضوائقة، واجب ترك أذى الجار، هذا خلل. هكذا يعني.
جميل جدا.
ثم تأتي الدرجة الثالثة اللي هي أكمل حالات الإيمان، اللي هي الإيمان المستحب، وهي اللي ممكن نسميها درجة الإحسان. درجة الإحسان وهي الموجود في حياة جبريل، وهذا أيضا وجد في مواضع كثيرة من القرآن، لعل من أبرزها ما في سورة فاطر من قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه أيضا تحكي مجمل هذه الدرجات وهذه المراتب.
جميل جدا. يعني اكتمل شرح هذه أيضا مع اكتمال الاتصال مع الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير دكتور عبد العزيز. نحن نناقش الدكتور محمد الوهيبي حول موضوع الإيمان، وأنتم من المهتمين المتخصصين في هذا الموضوع، لكم يعني كتابات وأطروحات في هذا الموضوع. دكتور عبد العزيز، يعني لو حدثتنا عن بعض الجوانب التي يعني سواء كانت في زيادة الإيمان ونقصانه أو ما تريد طرحه في هذا الموضوع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحييك يا شيخ تركي وأحيي فضيلة الشيخ محمد وأحيي جميع الأخوة المشاهدين. وموضوع الإيمان ليس يعني مختصا بالدكتور محمد أو العبد الفقير، هو موضوع يحتاج له كل مؤمن ومؤمنة.
صحيح.
نسأل الله تعالى أن يزيد الجميع إيمانا وتوفيقا وتسديدا. الذي أحب أن أذكره في هذه المداخلة، وأنا لاحظت سمعت شيئا من كلام فضيلة الشيخ محمد، يعني الجوانب الإيمان ومسائل الإيمان كثيرة ومتعددة. وأنا لاحظت الشيخ في ما سمعت قبل قليل قضية عناية مثلا بالتقعيد، هناك شيء يعني ينافي أصل الإيمان وينافي كمالها الواجب وكمالها المستحب. أنا أؤكد على ما ذكر فضيلة الشيخ أن من أهم المسائل في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان على وجه الخصوص أن يعنى بالتقعيد والتأصيل. فقضية مثلا أن الإيمان قول وعمل، هذه ينبغي أن تكون واضحة وبينة، ومن خلالها يتضح أن الكفر كذلك فيما يقابله. لما نقرر ما كان يحرر شيخ الإسلام كثيرا، الملازمات بين الظاهر والباطن، بين ما يتعلق بالقلب وبين ما يتعلق بالسلوك، القصد أنه جانب التقعيد والتأصيل من خلال قواعد وأصول، هذا لا شك أنه نحن أحوج إليه من قضية المسائل الكثيرة المتفرعة في موضوع الإيمان.
نعم.
أما عن مداخلتي التي أنا أشعر أني بحاجة إليها وبحاجة إليها جميع الإخوة، ألا وهي قضية زيادة الإيمان ونقصانه. فنحن في مثل هذه الحياة ومع صخب هذه الحياة والانشغال بالدنيا والدرهم والدينار، قد تستحكم الغفلة على كثير من المتدينين فضلا عن غيرهم. والذي ينظر إلى النصوص الشرعية وسلفنا الصالح من الصحابة الأكابر رضي الله عنهم، نجد أن هذه القضية واضحة عندهم ومعلوم من الدين بالضرورة، وهم يعني يمارسونها تطبيقا وسلوكا. وأثار الصحابة في هذا كثيرة، لما كان معاذ يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، قبل هذا الفاروق عمر كان يقول هلموا نزد إيمانا فيذكرون الله عز وجل، كان مثلا ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. الأثر المشهور عن عمير بن حبيب الذي يقول شيخ الإسلام أنه أقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه، كان يقول الإيمان يزيد وينقص، يقول إذا ذكرنا الله وسبحناه فهذه زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فهذا نقصانه. فالقصد أن الإيمان يزيد وينقص، هذا أمر يعني محل إجماع عند السلف، دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قضية أن الإيمان ينقص كما بين ذلك السلف ومنهم سفيان بن عيينة أن ما كان يزيد فهو يقبل النقصان، وإن كان أنا قد جاء مصرحا به في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في شأن النساء في قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب منكن. فكل المرأة ينقص دينها وإيمانها عندما تترك الصلاة والصيام وقت حيضها، هذا دل عليه هذا الدليل الذي أخرجه البخاري ومسلم. القصد أن هذه المسألة ينبغي أن نهتم بها لا من جهة التقعيد والتأصيل ولا من جهة أيضا التربية، عندما نخاطب أنفسنا ونخاطب الناشئة ونخاطب عامة المسلمين أن يعنوا بقضية زيادة الإيمان ونقصانه. الجانب الذي أنا أؤكد عليه أيضا في هذه المداخلة ألا هو أن هذا الإيمان الذي هو أصل السعادة وبه يحصل الأمن والطمأنينة، هذا الأمن سبحان الله إذا زاد فزيادته لا منتهى لها، والعبد بين أمرين إما أن يزداد وإما أن ينقص، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. وكما جاءت أثار عن السلف، جاءت عن الأوزاعي رحمه الله عن الإمام مالك أنهم قالوا ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، هكذا جاءت. وابن بطة رحمه الله في كتابه الإبان الصغرى والكبرى قرر ذلك، قال للإيمان بداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. فسبحان الله كيف هذه المقامات العالية، أن بعض الناس يعني يزداد إيمانه وهذه زيادة لا نهاية لها، ما في شيء اسمه السقف يعني ينتهي فيه إيمان هذا الشخص. في المقابل يعني يجب أن نتنبه نحن وجميع الإخوة المشاهدين إلى أن هذا الإيمان ينقص، وألمح إلى ذلك أخونا الدكتور محمد أنه قد ينقص الإيمان شيئا فشيئا حتى ينتهي، حتى يزول، حتى يسلب الإيمان بالكلية، وهذا متقرر حتى عند المتقدمين. يعني سفيان بن عيينة كان يقول الإيمان يزيد وينقص، فيقول له أخوه إبراهيم بن عيينة يقول ينقص، فيقول له سفيان يقول اسكت يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فهذه قضية ينبغي أن يتنبه لها، أن الشخص إذا قارف المعاصي واستمر بهذا الاستمرار وهذا الإصرار قد يسلب الإيمان بالكلية. والحافظ بن رجب رحمه الله فيما قرأت خلال هذا اليوم يعني أكد على هذا يعني هذه على هذا الملحظ وعلى هذه المسألة في فتح الباري، وبين رحمه الله أن الإصرار على المعاصي من غير توبة يعني يخشى على صاحبه من سلب الإيمان بالكلية. وهذا الذي أكد عليه سلفنا الصالح لما كان يقولون المعاصي بريد الكفر، وهذا الذي يؤدي إلى حبوط الطاعات. نعم، وهذا كلام جميل قرر الحافظ بن رجب في هذا الموطن، قال نحن أهل السنة نقول أن الحسنات تذهب السيئات كما في الآية في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك العكس السيئات تحبط بعض الحسنات.
عجيب.
وهذا واضح من خلال قوله تعالى في مثل قوله تعالى لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم. وهذا الذي يسميه ابن القيم الحبوط المقيد. فلا يعني لكن الفرق بيننا وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة أننا نقول أن هذه السيئات تحبط بعض الحسنات، لكن الوعيدية الخوارج والمعتزلة يقولون أن السيئة أو الكبيرة تحبط جميع الحسنات. فينبغي أن لا يقع الخلط بين المذهبين. السيئات لا شك أنها تفسد الحسنات، لكن السيئة التي تفسد جميع الحسنات وتبطلها هو الشرك كما لا أخفى، كما جاء في مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك،
أو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام
أو ناقض من نواقض الإسلام التي يعني جاءت في كتب الاعتقاد. لكن القصد من هذا ونحن نتحدث عبر يعني قناة فضائية أنه أحيانا يقع شيء من الاستهانة بالمعاصي، وسلفنا الصالح كانوا يحذرون من هذه المعاصي وأن الشخص قد يسلب الإيمان بسبب هذا الإصرار. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول، ونحن أيضا نتحدث في قناة فضائية والناس فيها في زمن الفضائيات حصل شيء من التساهل في النظر المحرم، الإمام أحمد كان يقول يعني ما يأمن أحدهم، أو قال ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. فالنظر المحرم الذي يعني ينعم وطم، هذا قد يكون سبب من أسباب يعني فقدان الكثير من الحسنات والطاعات. يبقى معي مداخلة في أخيرة في هذه الجزئية.
سريعة دكتور، سريعة الله يحفظ.
نعم يا أخي. نعم على هذه الجزئية فقط، لما هذا قلنا عن قضية نقصان الإيمان بالنسبة للمرأة، نحب أن نشير إلى نقصان الإيمان يعني قد يكون على قسمين كما بين شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية. هناك نقص يعني لا يذم عليه العبد، وهو ما يعني تركه يعني عجزا أو يعني عجزا عنه من جهة الحس أو من جهة الشر، مثل المرأة قضيتنا كنا لا تصلي وقت حيضها هي معذورة في ذلك، أو كل شخص مثلا لا يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة لعذر، فهذا يعني هو ينقص إيمانه لكنه معذور ولا يأثم. لكن هناك نقص يعني يأثم صاحبه إذا ترك واجبا أو فعل محرما.
جميل.
هذا ونسأل الله يوفقكم لكل خير وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. كان معنا الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات الجميلة. يتحدث الدكتور عبد العزيز عن وأسهب حقيقة في موضوعات عدة، لكنه أكد على بعض المفاهيم يعني في مسألة المحاولة لتقعيد مسائل الإيمان وعدم الدخول في تفاصيل كثيرة. أيضا تحدث إلى مسألة أن يؤخذ الإيمان أيضا كما يؤخذ في الجهة العلمية أيضا يؤخذ في الجهة التربوية ويحاول أن يحرص عليها، وأكد على الحرص والبعد عن السيئات وأنها محبطة للأعمال وأنها قد ينظر إنسان نظرة كما قال الإمام أحمد فيحبط عمله. كان لكم تعليق ثم
نحن نقول جزاء الله خير الشيخ عبد العزيز على هذه المداخلة القيمة، ونحن الحقيقة نؤكد على ما ذكر يعني وكررناه أيضا قبل. الحقيقة الثمرة هو الجانب العملي التطبيقي. ربما تجد عاميا عنده يعني إيمان مجمل بالله عز وجل وقد لا يعرف كثيرا من تفاصيل العقائد، ولكن عنده همة وعزيمة عالية على قراءة القرآن والحفظ وصيام التطوع والقيام، وتجد ربما طالب علم ويعني ينشغل بمجرد الجدل والتنظير والرد، ولكن هذه المفاهيم تجد تأثيرها عليه ضعيف، وربما يكثر من التأويل والتبرير حينما يعمل بعض المعاصي أو يقصر بعض الطاعات. فنحن نسأل عز وجل أن يوقظ قلوبنا ويقوي الإيمان في قلوبنا ويقوي عزائمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
دكتور، يعني هل هناك فرق بين الحكم الظاهر والباطن؟ هل هناك فرق بين الحكم بالإيمان في الدنيا والآخرة؟
نعم، وهذه الحقيقة أيضا نقطة مهمة جدا يعني، وهذه عادة تثار في أكثر من موضع وحالة. أحيانا يثار الكلام لما يأتي الكلام عن شروط لا إله إلا الله وشروط صحة لا إله إلا عز وجل والشروط المعروفة العلم واليقين والإخلاص وإلى آخر الشروط المنصوص عليها بمثل قول صلى الله عليه وسلم من قال الله صدقا من قلبه مخلصا. قد يفهم بعض الناس أنه لا يصح أو لا يمكن الحكم على الشخص في بالإسلام بالدنيا إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط، والحقيقة أن هذه الشروط هي متعلقة بحقيقة الإيمان، بحقيقة الإيمان المطلوب شرعا وحقيقة الإيمان المنجي لصاحبه عند الله عز وجل. أما من جهة الحكم الدنيوي بالظاهر فيكفي مجرد النطق بالشهادتين ومجرد ما يظهر عليه من أعمال يحكم يعني عليه، والحكم بالظاهر هنا لا يستلزم الإيمان الباطن. حكم الظاهر ما يستلزم الإيمان الباطن،
ذلك وجود المنافقون مثلا في عهد
وجود. وهنا يعني كلام للشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يقول إن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة، فإن المنافقين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويحجون ويغزون، فينبغي ما يتعلق بالحكم الظاهر يكون احتياط، وحكم بالظاهر لا نحكم بخلاف الظاهر على أي مسلم يظهر شيء من أحكام الإسلام والشرع أو ينطق بالشهادتين إلا بدليل يقيني يناقض ذلك. وحكمنا هذا لا علاقة له بمسألة شهادة مطلقة بتزكية إيمانه وأن هذا يستلزم حقيقة الإيمان أو النجاة في الآخرة، هذا أمر عند الله عز وجل.
تمام. لكن لو نظرنا إلى العكس، يعني شخص إنسان يعني مات كافرا، يعني هل يجزم بأنه أيضا في الآخرة في كافر؟
وهذا أمر مختلف طبعا. الكافر هو كافر معروف، لم يدخل الإسلام، مشرك أو كافر أصلي أو يهودي ونصراني، هذا كافر حكمت النصوص بكفره، وهذا أمر قاطعي لا نقاش فيه. لكن إذا المقصود أنه من يعني دخل الإسلام ثم ارتد، هنا المقصود هنا أننا ما نحكم بخروجه من الإسلام إلا بناقض قطعي قامت عليه الحجة، فأننا تيقن إيمانه بيقين، فما يخرج بأمر فيه شك وتردد، الأمر بيقين بإنكار أو جحود أو كفر بمثل مناصرة أعداء الله على المسلمين أو السحر أو غيره، وكون قامت عليه الحجة ولا يجهله مثله.
لو عرضنا أو أخذنا إشارات سريعة حول الفرق التي خالفت في الإيمان، بداية كيف لماذا أو حصل هذا الخلاف، منشأ هذا الخلاف بشكل سريع؟
جيد. وأصل النزاع الحقيقة بين الفرق في الإيمان هي اتجاهين طبعا. بالقديم والحديث هذه الاتجاهات تتكرر. ما ممكن نسميه اتجاه الوعيدية، وهذا يشمل الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم، يغلبون جوانب الوعيد والترهيب، وما الجانب الآخر ما يسمى بالمرجئة والجهمية ومن تابعهم في هذا تأثر بهم،
الوعدية كما يسمون
إيه، وتأثر بهم سواء بعض الأشاعرة متصوفة أي الفرق اللي تأثرت بهم، هذا أخذوا الطرف النقيض المقابل. يعني أصل الانحراف عندهم الحقيقة جميعا هو يعني أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتجزأ. جعلوه شيئا واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. فعند الوعيدية هنا الشيء الواحد ما هو قول وعمل واعتقاد جميع هذه الأمور. ولكن اعتبروا جميع العمل شرط في صحة الإيمان. فأي خلل بالعمل من ارتكاب كبيرة مثلا
زال الإيمان،
زال الإيمان. طبعا من ارتكاب كبيرة بإجماعهم زال الإيمان، ولا هناك بعض فرقهم يخرجونه من الإيمان بارتكاب صغيرة أو إصرار على صغيرة دون تفصيل بهذه الفرق يعني. بالمقابل الطرف الآخر أيضا رأى الإيمان شيئا واحدا، ولكن هذا الشيء الواحد هو المعرفة والتصديق، وبعضهم يدخل معه قول اللسان.
جميل.
فهذه في الحالة هذه يعني تبقى مفهوم المعرفة والتصديق يعني يتوسعون كثيرا، بحيث أن عند بعضهم غلوا حتى سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو السجود للصنم أو غيره، لا يعد كفرا، لا يعد كفرا بذاته، لأنه يمكن أن يوجد من المصدق.
هل هذا لازم لقولهم أم هم يصرحون به؟
هذا ليس لازم، هذا هم يصرحون به.
عجيب.
وهم بين قولين في هذا، قول يقول يعني أن مثلا سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو السجود للصنم أو غيره أن هذا يعني كفر إجماعا. كفر إجماعا، ومن عمل هذا نحكم عليه بالكفر، لكن إيش يجوز أن يكون في الباطن مؤمنا. وقسم آخر قال إذا وجدت هذه فهي دليل على كفر القلب، لكن هي مو بكفر بذاتها، لأنه يمكن أن تجتمع مع التصديق. طبعا هم عندهم اضطراب في هذا، ولكن بعضهم عبر عن هذا مثل ما عبر يعني المناوي، ما قال أنه مؤمن ديانة وكافر قضاء مؤمن ديانة، عشان يجمع بين القولين يعني. فالشاهد أنه لاحظ أنه لزم أن هذا القول أنه اعتبر أن الإيمان مجرد معرفة والتصديق، لازم عليه أنه لا يكفر إلا الجاحد والمستحل. ومن ثم هذه الأعمال طبعا باب أولى مثل ترك الصلاة باعتباره كثيرا من أعمال الكفر اللي مثل ما ذكرنا من أظهارها وأقواها، لا تعد الحقيقة كفرا بذاتها إذا وجدت مع التصديق. فنجد كما نلاحظ الفريقين
يعني غلو بين إفراط وتفريط وكلا الفريقين حقيقة خطر قديم وحديثا يعني في فترة في زمن في مكان دون مكان يغلو هذا الاتجاه مثلا اتجاه الخوارج والغلو وما يتبعه من انحرافات وفي في فترة وفي وقت يغلو جانب الإرجاء يعني
يعني نحن الآن عندما ننظر للواقع الاجتماعي الموجود نجد أن هناك من يعني أحيانا يكفر المسلمين حتى بالكبائر ومنشأه من الإيمان. هناك من يطالب أن الناس مثلا يفعلون ما يريدون وهذا لا يضر كما بعض الاتجاهات الليبرالية مثلا أيضا هذا منشأ من أحيانا قد يكون من فهم الإيمان. حقيقة يعني الموضوع الإيماني طويل وشيق. معكم دكتور محمد عبد الله الوهيبي الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خير بارك فيكم نفع بكم.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام أنتم على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم الرسالة. إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.